بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين. وصل كلامنا إلى مسألة رقم 10. هذه المسألة عنوانها هو الصبي المميز أو المميز وما حكم عمله. قال المصنف: يصح تقليد الصبي المميز أو المميز. معنى يصح يعني يجوز ويترتب عليه الأثر الشرعي. أولا نريد نعرف ما معنى الصبي المميز أو المميز. الصبي المميز هو الصبي الذي يحصل عنده إدراك. نعم تفضل شيخ. عليكم السلام ورحمة الله. هو الصبي الذي يحصل عنده إدراك وتمييز ومعرفة بسيطة في معنى التشريع من حيث الوجوب من حيث الحرمة، ويكون ملتفت إلى هذه الأمور. لهذا يقولون هو يستطيع أن يميز ويعرف ما يضره مما ينفعه، أو مما فيه مصلحته مما فيه مفسدته. فلهذا يعبرون عنه الصبي المميز، يعني الذي يستطيع أن يميز ما ينفعه عما يضره، ما فيه مصلحته عما فيه مفسدته، وهذا من خلال معرفته لمعنى التشريع. يعني يعرف هذا الوجوب والوجوب به المنفعة، ويعرف هاي الحرمة والحرمة فيه المفسدة والمضرة فيتركه. هذا معنى الصبي المميز. وهذا طبعا ما إلى سن محدد، قد يكون بالعشرة سنين وقد يكون بالإثنى أو 13. هذا راجع إلى نفس الصبي. فيوجد بعض الصبيان عمرهم 10 سنين لكن يميزون، يعرفون أنه هذا واجب وأن هذا حرام، أنه هذا فيه منفع وهذا فيه مضرة. وقد يكون الصبي لا إلا يكون عمره 13 يلا يعرف هذه الأمور. هذا معنى الصبي المميز. قد يسمى بالصبي المميز لأنه يميز معنى التشريع أو ما ينفعه ويضره، أو قد يسمى بالصبي المميز. المميز يعني شنو؟ يعني المخالف عن أقرانه. هو له ميزة هاي المعرفة فهو مميز عن أصحابه، يعني يخالف أقرانه. وقد يكون هذا الصبي المميز إذا قلد قبل بلوغه.
بس نعم المميز مميز.
نعم
قلد هو كان مميز مميز لأنه مميز.
هو مميز لا هو مميز مرة نقول مميز ومرة نقول مميز. المميز يعني هو فيه صفة تمييز ما ينفعه عما يضره، ومرة إحنا نعطي صفة المميز لأنه مخالف عن أقرانه. أقرانه قد لا يعرفون معنى هذا التشريع بينما هو يعرف معنى التشريع
لأنه مميز.
اي نعم نعم
قال فقرانه لانه مميز.
اي نعم مميز ترجع
الاولى فقط مميز.
لا مشكله، المهم هذا مجرد تسميه. نحن نقول قد يكون ذا وقد يكون ذا. لا المهم مو المهم التسميه، المهم معرفه معنى الصبي المميز. هو اللي يميز ما ينفعه ما يضره. الان السؤال، لو قلد قبل البلوغ، يعني هو عمره 10 او عمره 13 وقلد، شنو حكم اعماله؟ المصنف قال يصح التقليد منه وأعماله صحيحة ويترتب عليها الأثر الشرعي، تكون صحيحة ومع العلم أنه غير بالغ، يعني غير مكلف بالتكليف وغير مطالب منه، لكن هو كعمل نقول عنه صحيح يترتب عليه الأثر الشرعي من حيث الصحة. نعم
اللي يميز الصحة والفساد.
نعم
الأمور اللي تخص الحياة وتخص
التشريع الوجوب والحرمة، يعني يعرف أنه الصلاة واجبة، ويعرف أنه الله عز وجل أمر المكلف الناس فيها، يعرف أنه الكذب حرام فيتجنبه. هذا نقول يعرف معنى التشريع من حيث الوجوب والحرمة. نعم هذا الصبي إذا قلده قبل بلوغه فتقليده صحيح. فلهذا المصنف قال يصح تقليد الصبي المميز. نعم الآن الكلام، إذا مات هذا المجتهد اللي هو يقلده شنو حكم أعماله وماذا يفعل؟ قال إذا مات المجتهد الذي قلده الصبي قبل بلوغه، طبعا أنتم تعرفون أنه الصبي يبلغ بإكمال 15 سنة هلالية قمرية، يعني تساوي بالميلادي 14 سنة وستة أشهر ما يقارب. فحكمه حكم غيره الآتي في المسألة رقم 14. في المسألة رقم 14 راح يأتينا أنه إذا شخص قلد مجتهد وهذا المجتهد مات، شنو حكم أعماله؟ يجوز ده يبقى على تقليده لو لابد أن يرجع للحي؟ راح هناك المصنف يفصل، يقول تارة المجتهد الحي ما يخالف المجتهد الميت في كثير من الأحكام فله البقاء على تقليد الميت، لأن ماكو مخالفة بيناتهم. ومرة لا يعلم بالمخالفة، إذا علم بالمخالفة نرجع نقول مرة يعرف من هو الأعلم منهم فلا بد يقلد الأعلم، ومرة ما يعرف أو يكونون متساوين، وراح يذكر تفاصيله إن شاء الله. قال: فحكمه حكم غيره الآتي في مسألة 14، إلا في مسألة وهي في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ. في مسألة 14 عندنا مرة المستهدين يكونون متساوين فيعمل بأيهما، ومرة ما يكونون متساوين، لكن ونعلمكم مخالفة بينهما وفي حكم تكليفي إلزامي من حيث الوجوب والحرمة، فالمصنف هناك راح يذكر أنه لابد أن نحتاط بين القولين حتى نكون أكثر تثبتا من عدم مخالفة الحكم الإلزامي. المصنف يقول هاي يخص المكلف يحتاط في مسألة عدم مخالفة الحكم الإلزامي، أما الصبي اللي هو غير مكلف ما يحتاج يحتاط. لماذا؟ لأنه أصلا ما مكلف، فبعد ماكو، وحتى لو خالف الحكم التكليفي الإلزامي هو ما مخاطب بالأحكام الشرعية، فلهذا الله عز وجل ما يحاسبه. فلهذا نقول لا معنى أن الصبي يحتاط بين القولين، لأن هو أصلا غير مكلف، وحتى لو وقع في مخالفة حكم إلزامي هو من أول الأمر شبيه أحسنتم غير مكلف وغير مطالب بامتثال الأحكام الإلزامية. لهذا المصنف قال إلا في وجوب الاحتياط بين القولين قبل البلوغ، لأن الصبي قبل البلوغ غير مخاطب ولا يجب عليه الاحتياط. نعم، إذن الخلاصة الصبي المميز هو اللي يحصل عنده إدراك ومعرفة لمعنى التشريع من حيث الوجوب والحرمة، تكليف تقليده صحيح، وإذا مات المجتهد ماله يحق له يبقى على تقليده إذا ما علم بالمخالفة وهي فتوى الحي، وإذا علم بالمخالفة إذا كان أحدهم أعلم يقلد الأعلم، وإذا متساوين يتخير بيناتهم، وإذا كان أحدهم أكثر ورعا يقلد الأكثر ورعا. هاي تفاصيل مسألة 14 راح تأتينا. إلا في مورد واحد ما يجب عليه الاحتياط بين القولين، ما لو مثلا دارت الإعلامية بينهما وعلم أنهم مختلفين بالفتوى، فنقول لا يجب على الصبي أن يحتاط لأنه غير مكلف. نعم، مسألة 11، يجوز تقليد من اجتمعت فيه أمور. الآن هاي المسألة عنوانها ما هي الشروط التي يجب توفرها في المجتهد الذي يجب على المكلف أن يقلده، فعنوانها شروط المجتهد الذي يجب تقليده. تلاحظون المصنف قال يجوز، يجوز يعني يصح أنه الإنسان يقلد المجتهد اللي تتوفر في هاي الأمور اللي ذكرها التسعة. قال يجوز، ما قال يعتبر، ما قال يشترط كما في تعابير بعض الفقهاء الآخرين. والسر في ذلك لعله أنه بعض هذه الأمور التي ذكرها المصنف هي غير تامة الدلالة أو الحجية، لكن لا مانع من الإنسان يراعيها. لو تلاحظون في تعابير بعض الفقهاء في رسائلهم العملية يقول يعتبر يشترط أنه تتوفر به. المصنف ما قال لا يعتبر ولا قال يشترط، قال يجوز، وقلنا هذا السر في ذلك لعل بعض هاي الأمور هي غير تامة الدلالة والحجية، لكن لا مانع من أن المكلف يلاحظها. هذا معنى يجوز. يجوز إذن هو بمعنى يصح للإنسان المكلف أن يقلد المجتهد إذا توفرت فيه جملة من الأمور. أولا البلوغ، والبلوغ بمعنى أنه لابد أن يكون الرجل بالغ، لأنه رح يأتينا أنه ما يصح نقلد المجتهد إلا إذا كان رجلا. والبلوغ هنا المراد به فيه ثلاثة علامات: أما إكمال 15 سنة هلالية بالهجري القمري واللي يتقابل بالميلادي 14 سنة وستة أشهر، اثنين انبات الشعر الخشن على منطقة العانة أو بعض المناطق مثل الوجه كالشارب واللحية. طبعا هاي على رأي سماحة السيد المصنف، يرى أن إنبات الشعر على الوجه كالشارب واللحية هو علامة من علامات البلوغ على رأي سماحة السيد. نعم، وكذلك إنبات الشعر الخشن على منطقة العانة. أو ثالثا الاحتلام، وهو أنه الصبي يخرج منه السائل المنوي، هاي دليل على بلوغه ونضجه ووصوله إلى مرحلة البلوغ والتكليف. هاي ثلاثة علامات للبلوغ. المجتهد لابد أن يكون بالغ، هذا معناته أنه لا يصح تقليد الصبي، وإن بلغ رتبة الاجتهاد لا يصح تقليد الصبي وإن بلغ رتبة الاجتهاد. نعم
ياخذ
برأيه يجوز يعمل بأقواله على اعتبار هو غير مكلف، بس مو على نحو الوجوب، على نحو الجواز، لأن هو أصلا ما مكلف، فماكو مانع يعمل بقوله برأيه. حالة حال ما مر علينا أنه المجتهد المطلق يعمل شنو، أو المتجزئ هم يعمل بالرأي الذي اجتهد فيه. اثنين، العقل. العقل بمعنى أنه لا يصح تقليد المجنون، والمجنون منه الشخص الذي لا يميز ولا يدرك الأمور فيها منفعة من الأمور التي فيها مضرة، الأمور التي فيها مصلحة من الأمور التي فيها مفسدة، اللي نعبر عنه فاقد لعقله، فاعد لعقله، سلوكه وسيرته غير متساوية مع أقرانه، هذا نقول أنه فاقد العقل. ما يصح تقليد المجنون حتى لو فرض أنه حصل عنده اجتهاد لكن فقد عقله، نقول بعد زالت عنه صفة جواز تقليده كمجتهد. هاي اثنين. ثلاثة، الرجولة. معناته لا يصح تقليد المرأة وإن بلغت رتبة الاجتهاد. نعم، لا مانع للمرأة أن تعمل شنو برأيها، لأن رأيها إذا هي مجتهدة حج عليها، لا مانع منه، لكن الآخرين لا يصح أن يقلدون المرأة، فلا يصح تقليد المرأة حتى لو بلغت رتبة الاجتهاد. أربعة، الإيمان. الإيمان بمعنى أنه لابد أن يكون المجتهد هو شيعي إمامي إثنى عشري. طبعا من قلنا شيعي يعني ما يجوز تقليد المخالف، والمعنى الشيعي هو الشخص الذي يتبع مذهب أهل البيت عليهم السلام، فلا يجوز تقليد المخالف، يعني مثلا من أهل السنة، هذا ما يصح. ثانيا، لابد في الشيعي أن يكون شيعي إثنى عشري، يعني يؤمن بإمامة الأئمة الإثنى عشر ويتبع نهجهم ويأخذ الأحكام منهم، فلا يصح تقليد الشخص الشيعي غير الإمامي، مثل منه، مثل الزيدي أو مثل الإسماعيلي أو مثل الفطحي، هذول لا يصح تقليدهم وإن كانوا شيعة، لكن هم ليس شنو إثنى عشرية، فلهذا لا نأخذ. وطبعا الأدلة دلت على هذا، أنه لا نأخذ الأحكام إلا من المؤمن، وهؤلاء مع أنهم شيعة لكن لا يتوفر فيهم صفة الإيمان الكاملة اللي هي الاعتقاد بالأئمة الإثنى عشر، فلا يصح تقليد الشخص الذي هو شيعي لكن ليس إثنى عشري. خمسة، العدالة. والعدالة واضحة عندنا، هو أنه لابد أن يكون الشخص المجتهد صاحب سيرة وسلوك واستقامة على جادة الشريعة ومؤدي للواجبات وتارك للمحرمات، ما يصح نقلد المجتهد اللي يفعل بعض المحرمات وإن بلغ رتبة الاجتهاد، لأن هذا راح لا يصبح مأمونا على الأحكام، فلهذا لا نأخذ منه إذا لم يكن عادلا. ستة، طهارة المولد. معنى طهارة المولد بمعنى أنه لابد أن يكون المجتهد مولود بوطأ شرعي، يعني مولود من زواج، مولود من نكاح، لا يصح تقليد المجتهد المولود من ولد الزنا والعياذ بالله، ما يصح هذا الأمر، فلا بد أن يكون طاهر المولد. نعم، فلا يصح تقليد ولد الزنا والعياذ بالله. سبعة، الضبط. معنى الضبط أنه الإنسان لابد عنده نوع من أنواع المعرفة والإدراك، ويبتعد عن النسيان والغفلة والخطأ، فلهذا نقول هذا شخص مضبوط، يعني مو كثير النسيان والغفلة والاشتباه، فلا بد أن المجتهد تتوفر عند الضبط، بمعنى أنه لا يقل ضبطه عن المتعارف، فلا يصح تقليد المجتهد الكبير مثلا اللي يقل إدراكه أو اللي تكثر غفلاته أو نسيانه للمدارك والأحكام أكثر مما هو متعارف عند غيره. فمثال ذلك، إذا احنا قلدنا مجتهد وأصبح كبير بالسن وأصبح ينسى الأحكام والمدارك، بعد ما يصح البقاء على تقليده، لابد أنه هذا الشخص حتى لو قلدنا مجتهد ليس بكبير بالسن لكن هو كثير النسيان، كثير ما يذكر الأحكام والمدارك، ما يصح، لابد أن، طبعا كيف نعرفه هو كثير النسيان والغفلة، يصبح مخالف عن أقرانه، بحيث المجتهدين اللي مثله ما ينسون هيك أمور، هو دائما ينساها، ما يغفلون ويخطئون بهاي الأمور، هو دائما يغفل ويخطئ، نقول هذا ضبطه أقل من المتعارف عند الآخرين، فلهذا لا يصح تقليده.
نعم،
المجتهدين الآخرين القريبين منه، مثلا نعطي حكم مثل هذا الحكم، كل المجتهدين ما يغفلون عنه، هو يغفل، كل المجتهدين ما ينسوا، هو شبيه ينسى، نقول هذا ضبطه أقل من المتعارف عند غيره من باقي المجتهدين، فلا يصح تقليده. ثمانية، الاجتهاد. وواضح عندنا الاجتهاد هو بلوغ رتبة استنباط الأحكام الشرعية من مداركه وأدلته المقررة. لا يصح تقليد غير المجتهد، لأن لا معنى لتقليد شخص ما بالغ رتبة الاجتهاد، لأن أنا أقلده هو ما يعرف يستنبط الأحكام، لا معنى لهذا، فلا بد من توفر الاجتهاد فيه. تسعة، الحياة. الحياة بمعنى أنه لا يصح تقليد الميت ابتداء كما سيأتي من المصنف، يعني الشخص الذي لم يسبق منه تقليد والآن يريد أن يقلد لأنه الآن بلغ أو لأنه كان جاهل في فترة بلوغه والآن تعرف وتعلم مسألة التقليد، ما يصح يقلد المجتهد الميت ابتداء. لماذا؟ لأن إحنا نشترط الحياة. هسه شنو السبب؟ السبب في هذا لأن الميت قوله مو حجة في حقي، أنا المجتهد الحي الأعلم اللي هو من هو القول حجة في حقي، يعني واجب علي أمتثله وأنجز مسائلي وأحكامي على ضوء رأيه. أما الميت قوله مو حجة بي، نعم إلا في موارد خاصة راح يذكرها المصنف، لو كان هو الأعلم بقى الميت هو الأعلم، أو كان الحي هو مجوز للبقاء على تقليد الميت هذا، فهذا لا مانع يبقى قوله شنو حجة في حقي. تسعة، الحياة بمعنى أنه لا يصح تقليد الميت، على تفصيل سيأتي إن شاء الله. تلاحظون المصنف ما ذكر الأعلمية، لا ما ذكرها لوضوحها، هذا مو معناته أنه المجتهد يقول بتقليد المجتهد غير الأعلم، لا هو في مسائل كثير ما يذكر أنه يجب تقليد شنو الأعلم، ها لكن هنا لم يذكرها في هاي الأمور، ها لم يذكرها لوضوحها أو لأنه سبق منه ذكرها، سبق في أكثر من مرة أنه إذا عندنا مجتهدين أحدهم أعلم من الآخر يجب تقليد الأعلم، فهذا يدل على أن من الأمور المشترطة والمعتبرة في مرجع التقليد أو المجتهد والحاكم الشرعي الجامع للشراط أن يكون هو الأعلم، يعني سيأتينا معنا أيضا الأعلم. نعم، انتهت هذه المسألة. إذن يجوز تقليد المجتهد اللي توفر به تسعة شروط هاي أو الأمور التي ذكرناها. مسألة 12، تقليد المجتهد الميت قسمان، يعني إذا شخص راد يقلد ميت أو يريد يبقى على تقليد ميت عندنا نوعين من تقليد الميت، أما ابتدائي أو بقائي. ابتدائي واضح، قال التقليد الابتدائي هو أن يقلد المكلف مجتهدا ميتا من دون أن يسبق منه تقليده في حال حياته، يعني هو الآن بلغ صار التقليد عليه واجب مباشرة يقلد منه، ابتداء يقلد المجتهد الميت، نقول له هذا تقليد ابتدائي، لا يجوز تقليد الميت ابتداء. أو لا كما قلنا هو جاهل بالأحكام ومسألة التقليد، هو بالغ رجل كبير الآن عرف مسألة التقليد يريد يقلد والآن يريد مباشرة يبتدئ بالتقليد ويروح يقلد الميت، نقول له لا يجوز هذا تقليد الميت شنو ابتداء. اثنين، التقليد البقائي. من اسمه واضح بمعنى أنك تبقى على تقليد الميت، قال هو أن يقلد مجتهد معينا شطرا من حياته، شطرا يعني مدة زمنية من حياته يبقى على تقليده مثل سنتان 3 سنين ويبقى على تقليد ذلك المجتهد بعد موته، والآن يريد يبقى على تقليد الميت، هل يجوز أو لا يجوز؟ سيأتينا إن شاء الله. إذا كان الميت هو الأعلم فتبقى على تقليد الأعلم، لأن الأعلم هو قوله حجة في حقك، أو تبقى على تقليد الميت إذا ما علمت أنه يخالف المجتهد الحي الأعلم، أو تبقى على تقليده بإذن المجتهد منه الحي الأعلم، هذا يسمون التقليد البقائي. نعم،
هو المقلد مجتهدا معينا شطرا من حياته،
أي مثلا أنا قلدت زيد فترة مثل 3 سنين،
هذا ضمير يعني مجتهد أو المكلف؟
لا، المكلف هو أن يقلد، أي المكلف يقلد مجتهد مثلا زيد معينا، يعني زيد من الناس شطرا من حياته، يعني فات مدة سنة سنتان مدة زمنية، نعم، ويبقى يريد يبقى على تقليد هذا المجتهد، نعم، بعد موته نقول يجوز ده إذا كان بإذن المجتهد الحي الأعلم أو كان متساوية أو كان يعلم إجمالا أنه ما يخالف بالفتاوى كما سيأتينا تفصيل ذلك في مسألة 14. نعم نعم، تفضلوا. نعم،
خصوصا التقليد ابتداء أنه يقلد يبتدي بتقليد الميت،
نعم،
والبقاء الذي قلد ميت وبقي على تقليده،
نعم،
أما التقليد الآن شاب توبلغ اللي قلد مثلا سماحة سيد
هم إذا حي
إيش نسمي التقليد؟
تقليد عام، لا نسمي تقليد عام، يعني تقليد لمجتهد حي جامع الشراط. نعم، ما نسمي لا ابتدائي ولا بقائي. لا الابتدائي والبقائي بس بالميت مو بالحي. أحسنتم، الابتدائي خص الميت، لأن هو المصنف قال تقليد المجتهد الميت، كلامنا مو بالحي. الحي هذا تقليد عام ما بي شيء. نعم، مس تفضل شيخ محمد.
في حال انه البقاء على تقليد الميت،
نعم،
ما اعرف عن جزء درس
فوق. نعم، نعم.
يعني ما يحتاج اذن اذا كان هو الاعلم،
صحيح صحيح أحسنت، ما يحتاج إذن، لأن ما يحتاج إذن من الحي. إذا كان الميت هو الأعلم تبقى الأعلم، لأن الأعلم هو القول حجة في حقك، أما غير الأعلم فهذا ما يحتاج أخذ إذنه. نعم، إذا المجتهد الحي عنده أعلمية وما ميزناها عن أعلمية الميت، إنجلك ما يصير تبقى على تقليد الميت إلا بإذن المجتهد الحي الأعلم، لأن ترى هذا قول حق حجة في حقك لأنه حي. والميت وإن كان عنده أعلمية بس قوله بعد موته لم يصبح حجة في حقك. كن إذا أريد أبقى على تقليده أخذ منه إذن المجتهد الحي. نعم نعم نعم. الآن مسألة 13، لا يجوز تقليد الميت ابتداء. لا يجوز بمعنى لا يصح، لو يعني لا يصح إنه الإنسان يقلد الميت ابتداء، يعني من دون أن يسبق من المكلف تقليد حال حياته. هذا اللي قلنا عنه بالتقليد الابتدائي. لماذا؟ لأن الشخص الميت مو قوله مو حجة في حقك، فما يصح تقلده، ما يصح تقليد الميت ابتداء. ووضح عندنا معنى الابتداء، أما إنه الآن بلغ ويريد يقلد، أو هو كان بالغ بس كان جاهل ما يعرف بالتقليد والآن يريد مباشرة ابتداء يقلد الميت، نقول له لا يصح مثل هذا التقليد، لا يجوز، ولو كان أعلم من المجتهدين الأحياء. هاي بخصوص الابتدائي، يعني ما يصح المبتدئ يقلد الميت حتى لو كان هذا الميت أعلم من الأحياء. شنو السبب؟ قلنا لأن بعد موته بعد قوله ليس حجة في حقك. نعم، إذا إذن لك المجتهد الحي الأعلم وكان على رأيه هكذا شيء، كما مر علينا إذا تذكرون في مسألة 9 قلنا يجوز البقاء على تقليد الميت ولو ابتداء لو كان بإذن منه المجتهد الحي الأعلم، هذا ماكو مانع منه. لكن إذا قلنا أن المجتهد الحي الأعلم ما يجوز بالبقاء على تقليد الميت ابتداء حتى لو كان أعلم من الأحياء، فبعد لا يصح تقليده ولا يجوز. نعم، مسألة 14، يجوز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم إجمالا بمخالفته لفتوى الحي. طبعا عنوان هاي المسألة تتكلم عن مسألة تقليد الميت والبقاء على تقليده. معنى يجوز البقاء بمعنى يصح البقاء، يصح للإنسان المكلف أن يبقى على تقليد الميت ما لم يعلم، ما تصبح عنده علم ومعرفة ولو إجمالا على نحو العلم الإجمالي اللي قلنا هو العلم والمعرفة إجمالا ولو من دون التفاصيل بكل الأحكام بمخالفة فتواه، يعني فتوى الميت لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض الابتلاء بها. يعني أنا الآن قلدت مجتهد هو الأعلم، توفى أصبح ميتا، الآن ظهر مجتهد حي أعلم، لكن لاحظت أنه هذا المجتهد الحي الأعلم كل الفتاوي والمسائل اللي أنا تعلمتها من مجتهد الميت ما يختلف وياها. نقول لك يجوز البقاء على تقليد الميت ما دام عندك علم وإحاطة ومعرفة أنه ما تخالف المجتهد الحي العلم ولو إجمالا في المسائل اللي هي في معرض الابتلاء لك، مثل مسائل الوضوء، أحكام الطهارة، الصلاة، مفطرات الصيام، هاي دائما إحنا نحتاجها في معرض الابتلاء بها. إذا شفت آراء الميت هي كلها مطابقة وآراء الحي والحي ما يخالفه، نقول لك يجوز البقاء على تقليده. ما هو السبب؟ ما هو السبب؟ هذا من نوع التقليد البقائي. أحسنتم، لأن كلاهما قوله منجس في حقك، وما دام ما يخالف وياه يعني عملك مبرئ للذمة، لأنه عملك ويا الميت هو مطابق لعمل الحي، وكلاهما قولهم راح يكون مبرئ لذمتك من عهدة التكليف. نعم، القال يجوز البقاء على تقليد الميت ما لم يعلم ولو إجمالا بمخالفة فتواه، يعني فتوى الميت لفتوى الحي في المسائل التي هي في معرض الابتلاء بها، يعني التي يختبر ويمتحن ويحتاج الإنسان في معرض حياته. وإلا شنو يعني وإلا؟ أحسنتم، مع العلم بالمخالفة ولو إجمالين فماذا نفعل؟ علمت أنه أني فتوى الحي جاي تختلف فتوى الميت، فماذا أفعل؟ هنا مع العلم بالمخالفة ولو إجمالاً، فتوى الحي مع فتوى الميت فيها فروض، فيها فروض. الفرض الأول، أولاً إن كان الميت أعلم وجب البقاء على تقليده. طبعاً هذا قلنا تقليد بقائي مو تقليد ابتدائي، تقليد الابتدائي ما يصح تقليد الميت ولو كان أعلم الأحياء، هذا تقليد بقائي. الآن هذا الفرض أنه الميت اللي كنت أنا أقلده المجتهد هو أعلم من المجتهدين الأحياء بشهادة نفس الأحياء، مرات نفس الأحياء هم يشهدون يقولون المجتهد الميت فلان أعلم من عندنا، أو بشهادة أهل الخبرة. هنا يجب البقاء على تقليد المجتهد الميت الأعلم. ما هو السبب؟ لأن إحنا قلنا يجب تقليد الأعلم لأن هو اللي قول حجة في حقي، فلهذا يجب البقاء على تقليد الأعلم بمقتضى سيرة وسلوك العقلاء، لأن العقلاء دائما من يرجعون؟ يرجعون إلمن؟ إلى الأعلم، وهذا موجود كسلوك وسيرة عندنا نحن كعقلاء. الآن إحنا إذا شخص من عندنا تمرض وين يذهب؟ أحسنت، أعلم الأطباء أفضلهم، فيسأل منه الأفضل منه الأحسن. إذا يريد يبني مشروع من يجيب مهندس؟ ما يجيب مهندس عادي، خصوصا إذا مشروعه مهم أو حيوي، يجيب شنو؟ أمهر وأعلم وأكفأ المهندسين لأجل البناء. هاي سيرة عقلائية موجودة يحكمها حكم العقل. إحنا هم الآن إذا أردنا نروح للمجتهد نقلد، يا مجتهد الأعلم الأكثر استنباط الأحكام والإحاطة ومعرفة بالمدارك، لأن هو هذا اللي إحنا نتيقن ونحتمل براءة ذمته من التكليف، وهو القول الأكثر إصابة للواقع، هو قوله أكثر إصابة للواقع، فلهذا يجب البقاء على تقليده ما دام هو الأعلم. الاثنين، الفرض الثاني، كون الحي أعلم حينئذ يجب الرجوع إليه. إذا المجتهد الأعلم الحي هو أعلم من الميت، نقول لك يجب تقليد الحي الأعلم لأن الأعلم هو اللي قوله حجة في حقك فيجب عليك تقليده. هذا الفرض الثاني. ثلاثة، الفرض الثالث، وإن تساويا، يعني تساوى الحي مع الميت، وين؟ في العلم، يعني أعلمية زيد الميت هي نفس أعلمية خالد الحي، أو هذا فرض، أو لم تثبت أعلمية أحدهما من الآخر، يعني اثنيناتهم أهل الخبرة ما قدروا يميزون أعلمية أحدهم من الآخر، يعني ما قدروا يميزون هل زيد الميت هو الأعلم لو خالد الحي هو الأعلم، ما أهل الخبرة ما قدروا يميزون أعلمية أحدهما. ها هو هذا من موارد عدم التمييز، إحنا نسأل أهل الخبرة، أهل الخبرة ما قدروا يميزون ياهو الأعلم منهم. هذا الفرض الثالث بشق بألف وباء، هذا الفرض الثالث إذا تساويا في العلم أو لم تثبت أعلمية أحدهما من الآخر فيه شقان. ألف، إن ثبت أن أحدهما أورع من الآخر، يعني ثبت عندنا هم بشهادة أهل الخبرة أنه أحدهم أو أهل الاختصاص والممارسة في العلم ثبت أنه أحدهم الميت أو الحي هو أكثر ورعا. شنو معنى الأكثر ورعا؟ سوف يبينها المصنف. قال أي الأكثر تثبتا واحتياطا في مقام الإفتاء، وجب تقليده. يعني شنو الأكثر تثبتا واحتياطا؟ إحنا عندنا بعض المجتهدين من يفتي مرات يفتي بمقتضى الدليل، ومرات بعض المجتهدين مع العلم أنه الدليل قائم على الحكم لكن مع ذلك لا يفتي بهذا الحكم وإنما يحتاط فيه، من يا باب من باب الورع. والورع عندكم شنو؟ معناته التثبت والتقوى العالية من خوفا من مخالفة أمر الله عز وجل. يعني شنو؟ مثلا الدليل قائم على أنه مثلا أنه الارتماس ليس من المفطرات، لكن مع ذلك المجتهد شو يقول؟ الأحوط وجوبا إن الارتماس من المفطرات. الدليل قام عندنا الارتماس ليس مفطر، هو يحتاط يقول أحوط وجوبا الارتماس هو من المفطرات. ما هو السبب؟ أما يراعي به مشهور الفقهاء، أما يراعي به الإجماع والاتفاق اللي موجود بين العلماء، فهذا شو نسميه؟ أورع، أكثر تثبتا. مثل هذا كذا شخص إذا أهل الخبرة شهدوا إليه أنه هذا أكثر احتياطا أكثر تثبتا أكثر ورعا يجب عليك تقليد الأورع. ما هو السبب؟ لأن هذا الشخص هو اللي يكون أكثر احتمال لإصابة الواقع مع العلم، وإن كان ذاك المجتهد هم قول حجة وهم إفتاء على وفق دليل وعلى حكمة مستند للحجية، لكن مع ذلك نقول نقلد من هو الأورع ما دام هم متساوين بالعلم بس أحدهم أورع أكثر تثبتا واحتياطا في الفتوى نقلده. فلهذا قال فإن ثبت أن أحدهما أورع من الآخر أي أكثر تثبتا واحتياطا في مقام الإفتاء وجب تقليده. هذا الشق الأول ألف. باء الشق الثاني باء للفرض الثالث وإن لم يثبت ذلك. يعني ما ثبت عندنا أنه أحدهم من هو الأورع من الآخر وأهل الخبرة والاختصاص ما ميزوا منهم أكثرهم ورعا. هنا شنو الحكم؟ قال الحكم قال المصنف وإن لم يثبت ذلك أي أنه أورع أيضا. ليش قال أيضا؟ لأن أيضا هاي عطفا على الأعلمية. مو هناك ما ثبت ياهو أعلم من الآخر وهنا ما ثبت ياهو أورع من الآخر. هاي معنى أيضا. كان هاي ليش قال المصنف أيضا؟ هاي أيضا عطف، العطف على ما علمنا منه الأعلم، ثم الآن ما علمنا منه الأورع، فلهذا قال أيضا. فهنا ماذا نفعل؟ المكلف مخير في تطبيق عمله مع فتوى أي منهما ولا يلزمه الاحتياط بين قوليهما. يعني المكلف بعد ما دام هما متساوين بالعلم وما عرفنا منه هم الأورع لعلهم أيضا متساوين بالأورعية، فبعد أيهما المكلف مخير أيهما يقلده ويعمل بفتواه يكون مجزئ ومبرئ للذمة ومخرج من عهدة التكليف. لأن فرضنا أنهم هم شبيهم متساوين بالعلمية وما ميزنا منهم الأورع لعلهم متساوين بالأورعية، فبعد ماكو مانع نعمل برأي أي منهما لأن كل منهما صحيح الرأي ويكون إن شاء الله عمله مطابق للواقع ومبرئ للذمة. ولا يلزم الاحتياط بين قوليهما. إذا شخص قال خلنا احتاط نقول له بعد لا معنى للاحتياط لأن هم متساوين بالعلمية ومتساوين لعلهم بالأورعية. نعم.
شيخنا يصير بعض المسائل أمشي على هذه وبعضها
التبعيض. التبعيض هذا يسمى نعم التبعيض. هذا راح يأتينا حكمه إن شاء الله. هل يجوز أن نبعض بين فتوى المجتهدين الأعلام أو لا يجوز؟ نعم هو كوجوب وإلزام واجب عليك. إذا شخص قال أريد أبعض هذا يرجع له مبني المجتهد. بعض المجتهدين يجوزون التبعيض والبعض الآخر لا يجوز التبعيض. سماحة السيد المصنف لا يجوز التبعيض، يعني ما يصير تقلد بعض من هذا وبعض من هذا. لا تختار واحد منهم.
أي
إذا تبعيض
هاي
الصورة. أي لا التبعيض ما يصح على رأي بعض العلماء. هم راح يأتينا رأي المصنف إن شاء الله هل يجوز التبعيض أو لا يجوز التبعيض. نعم إحنا نقول لا يلزمه الاحتياط، يعني مو واجب عليه يحتاط لأن لا معنى للاحتياط بعد كونهما كلاهما هو الأعلم والأورع. نعم إلا هاي استثناء، إلا في خصوص المسائل التي تقترن بالعلم الإجمالي بحكم إلزامي. هاي مسألة هذا استثناء. في هذا المورد يستثنى أنه لا بد من الاحتياط. ما هو الاحتياط؟ إذا كانت بعض المسائل فيها علم إجمالي أنه لعلها تخالف حكم إلزامي. الحكم الإلزامي وضح عندنا، يعني الوجوب حرمة. كمثال كما إذا أفتى أحدهما بوجوب القصر في مورد مثلا والآخر بوجوب الإتمام في نفس المورد. يعني هم اثنيناتهم متساوين بالعلمية ومتساوين لعله بالأورعية، بس أحدهم يقول أنت المسافر إذا سافر لكذا مكان فحكم القصر، والآخر نفس المورد يقول المسافر إذا سافر إلى كذا مكان فحكم التمام. هنا راح يصير عندنا علم إجمالي. طبعا الواقع إحنا مكلفين بشيء لو قصر لو إتمام، لأن المكلف ما يخاطب أن يصلي مرتين، يخاطب أن يصلي مرة واحدة. تكليفك لو تمام لو قصر. زين هنا ماذا أعمل ويا رأي من ومنهم؟ نقول ما يصير عندنا علم إجمالي أن الواقع موجود عند أحدهما يلزم عليك الاحتياط. لماذا؟ لأنه إذا ما احتاطيت لعله راح أخالف حكم إلزامي اللي هو وجوب الصلاة. إذا أتيت بها قصر لعله أنا ما مخاطب بالقصر لعله واجب عليه التمام، ولو جيت بالتمام لعله أنا ما مخاطب بالتمام والواجب عليه منه القصر. فماذا أفعل؟ نقول لك ما دام أكو علم إجمالي بأن التكليف أحدهما يلزم عليك الاحتياط بين قوليهما مخافة ألا تخالف حكم إلزامي اللي هو وجوب إتيان الصلاة. إذن الفقيهين أو المجتهدين اللي يساوون بالعلمية وبالأورعية نتخير بيناتهم، إلا في مورد نحتاط. وطبعا ما واجب نحتاط بين قوليهما، إلا في مورد يجب علينا أن نحتاط بين قوليهما ما لو علمنا أنه يحتمل أن نخالف حكم إلزامي مثل وجوب الصلاة. اثنين مثال آخر، إذا أفتى أحدهما بصحة المعاوضة. شنو معنى المعاوضة؟ المعاوضة أحسنتم هي المعاملة التي يجعل الشيء فيها في مقابل عوض، مثل عقد البيع. البيع يسمونه عوض ومعوض. يعني مثلا أنا أبيع لك الكتاب يسموه معوض وتعطيني عوض عنه اللي هو شنو؟ الثمن. الثمن اللي هو المبلغ هذا يسموها معاوضة، معاوضة شيء بشيء، هاي تسمى معاوضة. وأحيانا يعبر عنها بالمعاقدة إذا كانت عقد، وما أحيانا يسموها بالمعاملة التعامل. نعم. أو مثلا الهبة المعاوضية. يعني شنو الهبة المعاوضية؟ يعني أنا أعطيك هذا الكتاب هبة، هبة أملك لك إياه مجانا، هبة لك، هبة لك، بس في مقابل تعطيني أنت كتابك. هاي شو يسموها؟ هبة معوضة. أوهب إليك الكتاب وأملك إليك، وأنت توهب لي كتابك وتملك إلي، يسموه هبة معاوضية. هاي يسموها المعاوضة. إذن هي أما عقد عوض ومعوض، أو هبة معوضة بعوض ومعوض. الآن أحد المجتهدين قال هاي المعاوضة، خل نفرض الهبة قال صحيحة، أو العقد البيع قال صحيح، والآخر ماذا قال؟ قال إنه هاي المعاوضة باطلة. قال أو أفتى أحدهما بصحة معاوضة والآخر ببطلانها، فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين. العوضين شنو يقصد به؟ المبيع أو الثمن لو كان عقد بيع، العوض والمعوض لو كان مثلا هبة معوضة. الآن آني أحدهم يقول صحيح والآخر يقول باطل. إذا كان صحيح فبعد يجوز لي أتصرف بالمبيع، لكن أنا ما أخذ المبيع، والآخر يجوز يصرف بالمبلغ اللي هو العوض المال. وإذا كانت باطلة لا أنا يجوز يصرف بالمعوض اللي هو الكتاب، ولا الآخر يجوز يصرف بمن؟ بالمبلغ الثمن العوض. فكيف نعمل؟ وإذا صرفنا راح يصير علينا شنو؟ حرمة. والحرمة شنو؟ مخالفة تكليف إلزامي. هنا ماذا أفعل؟ أحتاط بين قوليهما. يعني شنو؟ معنى الاحتياط ترتيب الأشد، والأشد هو ماذا؟ أنه أجتنب عن هاي المعاملة، وإن كان لعلها صحيحة، بس الأكثر احتياطا تثبتا أجتنب عن هاي المعاملة حتى ما أقع بمخالفة حكم تكليف إلزامي اللي هو الحرمة. فلهذا قال إذا أفتى أحدهما بصحة معاوضة والآخر ببطلانها، فإنه يعلم بحرمة التصرف في أحد العوضين. قلنا العوضين يعني المبيع والثمن في عقد البيع، أو العوض والمعوض في الهبة المعوضة، فيجب عليه حينئذ الاحتياط. شنو يعني الاحتياط؟ يعني ترتيب آثار الحرمة وعدم انتقال العوض والمعوض لاحتمال حرمة التصرف في أحد العوضين. نذكر لكم مثال. مثلا عندنا الآن مثال عملي موجود عند الفقهاء. بعض الفقهاء يقول يصح بيع الدولار بالدينار العراقي نقدا ونسيئة بالأجل. يعني مثلا أنا أبيع لك 10 أوراق بالدولار في مقابل 15 مليون دينار عراقي نسيئة. يعني شو نسيئة؟ ورا شهر سددني. هاي مسألة خلافية عند الفقهاء. بعض الفقهاء قال يجوز بيع، لأنه أكو اختلاف جنس دولار بدينار، وحتى يجوز نسيئة. بعض الفقهاء قال ما يجوز هذه المعاملة، ما يجوز، لأن ترى هذني نفس الجنس، جنس النقود، وإن كان بهم شنو؟ دولار ودينار. هذا ما يخل يبقى جنس منه النقود، جنس الدولار هو نفس جنس الدينار. ها. وبعض الفقهاء قال يجوز إذا كان نقدا الآن استلام وتسلم قبض وإقباض، بس ما يجوز نسيئة بالآجل، لأن هذا من بيع الصرف، وبيع الصرف يشترط به التقابض، راح يأتينا إن شاء الله. فهنا أنا قلدت مجتهد يقول لي يجوز لك تبيع الدولار بالدينار، والآخر شي يقول يعني دار الأمر إنه مجتهد يقول يجوز تبيع الدولار بالدينار، والآخر يقول شنو؟ ما يجوز تبيع الدولار بالدينار نسيئة أو بالآجل. ماذا أفعل إذا أريد أحتاط؟ أترك المعاملة وما أبيع الدولار بالدينار لاحتمال مخالفة حكم تكليف إلزامي والوقوع بالحرمة. نعم.
تكليف إلزامي عادي مثلا
الحرمة كراهية، ماكو مشكلة. لا، بس كون تعين الكراهية، مو يدور الأمر بينها وبين غيرها. إذا دار الأمر راح يصير علم إجمالي، والعلم الإجمالي منجز.
التماس واحد يقول حرام،
واحد يقول هم نعم، لكن ما أعرف من لعلها أيضا حرام فابتعد عنها. نعم. لا 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 لا، قلنا مو هذا التكليف الزامي، عندك حرمة بأحد الأطراف. زين من يقول من أحسنت، ماكو لا وجوب ولا حرمة. يعني مثلا واحد يقول مباح، واحد يقول مستحب، ماكو مانع. إذا كان مباح ما عليه حرمة، وإذا كان مستحب ما عليه حرمة، كل الطرفين. أو واحد يقول مباح والآخر يقول كراهة، ماكو مانع، لان ما لازم كلاهما ما بي لا وجوب ولا حرمه، والا اذا كل حرمه موجوده باحد الاطراف احتمال هي الحرام، فما يصير اقدم على ارتكابها. نعم. قال ويكفي في البقاء على التقليد وجوبا. شنو يعني وجوبا؟ لان احنا قلنا يجب البقاء على تقليد الميت لو كان هو الاعلم، او جوازا يجوز لي ابقى على تقليد الميت لو تساوى بالعلم ويا من ويا الحي، احسنتم او ما علمت بالمخالفه لفتوى المجتهد الحي الاعلم. نعم. هنا كيف نبقى على تقليد الميت؟ قال يكفي في البقاء على تقليد الميت وجوبان مع كون الميت اعلم، او جوازان مع تساويهم في العلم، او ها الالتزام بالعمل. يعني شنو؟ انه اني شلون يتحقق مني بقائي على تقليد الميت؟ انه ابقى ملتزم بفتاويه واحكامه اللي انا اخذتهن منه. بس ياتي سؤال، هل يشترط انه انا اكون متعلم فتواها السابقه حتى ابقى عليها؟ زين، واللي ما متعلمها من عنده سابقا هم ما متعلمها، هم يجوز لي ابقى فيها؟ هاي اولا. ثانيا، هل يجب علي ابقى في بقاي على تقليد المسائل والاحكام مال الميت اللي خصوص ما عملت بيها؟ عملت مو علمت، اكو فرق بين العلم والعمل. عملت بيها او ما يجوز؟ هاي المساله خلافيه عند فقهائنا. فالبعض قال يجوز لك تبقى بس لتعلمتهن، والبعض قال يجوز لك تبقى بس على شنو؟ اللي عملت بيهن. واما اللي ما علمتهن ترجع للحي، واللي ما عملت بيهن ترجع للحي. سماحة السيد المصنف يقول ماكو فرق، علمت ما علمت، عملت ما عملت، يجوز لك البقاء على الجميع.
نعم. من ويكفي في البقاء من البداية؟
اي ان شاء الله. الان احنا قلنا يجوز البقاء على تقليد الميت. يأتي السؤال كيف نبقى على تقليد المجتهد الميت؟ نقول البقاء على تقليد المجتهد الميت سواء كان وجوبا كما لو كان هو الأعلم، أو كان جوازا كما لو كان هو متساوي بالعلم ويا الحي، أو أعلم أن فتواه ما تخالف الحي، كيف يتحقق مني البقاء على التقليد؟ المصنف قال البقاء على التقليد يعني تبقى ملتزم بفتوى المجتهد الميت، تبقى ملتزم بفتوى، بحيث إذا طرع عليك حكم شرعي أو مسألة ابتلائية تعمل بيمن على رأي، تبقى على رأي عمل الميت، ملتزم بفتوى وما تعمل أي شيء خالف فتوى الميت. نعم. نعم، يبقى هذا السؤال اللي ذكرناه، هذا في مطلق الفتاوى مال الميت، لو بخصوص اللي تعلمتهن من الميت، أو بخصوص اللي عملت بيهن من الميت، قلنا أكو خلاف، فالبعض اشترطها العمل والبعض اشترط العلم. والمصنف شنو رأيه؟ المصنف قال مطلقا اللي علمتهن والما علمت بيهن أبقى على تقليده، اللي عملت بيهن واللي ما عملت بيهن شنو؟ يجوز لك تبقى عليهن. واضح إن شاء الله شيخ أمجد؟ نعم. قال ويكفي في البقاء على التقليد، يعني هاي إذا جاك سؤال كيف يتحقق البقاء على تقليد الميت، هذا جوابه، يكفي في البقاء على تقليد الميت وجوبا أو جوازا، هو أنه ألتزم بالعمل بفتوى المجتهد المعين اللي هو كما قلنا. طبعا هذا بالنسبة للميت، وحتى بالنسبة للحي هم يصدق عليها، أنه كيف يتحقق مني البقاء على التقليد. ها، قال أنه أعمل وألتزم بفتوى المجتهد المعين، ولا يعتبر فيه تعلم فتوى. ليش المصنف قالها لا يعتبر تعلم فتوى؟ إشارة إلى رأي بعض الفقهاء، لأن بعض الفقهاء إيش قال؟ قال بس باللي تعلمهن يجوز لا يبقى، واللي ما تعلمهن يرجع للحي. المصنف يقول لا يعتبر، أو العمل بها حال حياته، لأن بعض الفقهاء إيش قال؟ يبقى بس على الفتاوى اللي عمل بهن حال حياة المجتهد، أو طبعا اللي مات، أما اللي ما عمل بهن حال حياته كن يرجع لمن؟ للحي. المصنف يقول يبقى على الجميع. نعم. والحمد لله رب العالمين. نعم. صلى الله عليه وسلم. إذا عندكم سامي شيخنا قدمت
شيخنا، في حال كان رجوع إلى تقليد الميت